بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 79 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، نجيب على سؤالين من الدرس السابق. السؤال الأول: كيف نوفق بين حديث الحلة السيراء وبيعها وحديث ما حرم الله شيئا إلا حرم ثمنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث إن الله، لفظ الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله في غاية المرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي إذا حرم شيئا بعينه حرم ثمنه. حرم الخمر فثمن بيع الخمر حرام، حرم الميتة فبيع الميتة حرام، وهكذا. إذا حرم شيئا بعينه، أي جعل أخذ الثمن عليه بأي صورة حراما، فلا يحل البيع والشراء كالخمر مثل ما ذكرنا، ولحم الخنزير والميتة وغيرها. أما في الحديث الذي مر معنا في الدرس وهو سبب السؤال، في قصة هدية النبي صلى الله عليه وسلم الحلة السيراء، حلة الحرير، أهداها لعمر رضي الله عنه، فهذا الحديث لا يتعارض. لماذا؟ لأن الحرير لم يحرم لعينه لذاته، وإنما حرم على الرجال فقط، حرم لبسه على الرجال، لكن الحرير بذاته بعينه ليس حراما، يجوز للنساء أن يلبسن الحرير. عرفنا الفرق بين الحديثين. الحديث الأول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا بعينه بذاته هذا حرام، لحم الخنزير حرام خلاص لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وهكذا الخمر حرام لذاته، أما الحرير لم يحرم لذاته وإنما حرم فقط لبسه على الرجال، فالحرام هو لبس الرجال للحرير وليس للحرير ذاته، لذلك يجوز بيع الحرير وشراء الحرير للرجال، يجوز البيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر حرير، لأن الحرير لم يحرم لذاته، فأعطاه وأهداه الحرير ليلبسه إحدى نسائه، يجوز لهن لبس الحرير، أو يبيعه، يبيع هذا الثوب من الحرير، فيجوز لي أنا أهديك الآن كرجل أهديك ذهب مثلا، أنت تبيعه تعطيه زوجتك تعطيه ابنتك، يجوز أن أعطيك إياه لأنه لم يحرم الذهب لذاته كالحرير. عرفنا الآن الفرق بين الاثنين. هذه سؤال جيد، سؤال مفيد. السؤال الثاني: في بعض البيوع يتراجع المشتري عن الشراء بعد أن تم البيع، فقال يعادله نقوده مقابل، فيعيد له نقوده مقابل مبلغا يسمى ندامة، هكذا مكتوب في السؤال. ندامة بيع تعرفونه، ندامة بيع أول مرة أنا أسمع، مقابل الطرد الذي لحق البائع، الطرد الضرر، الضرر الذي لحق البائع، والخط جيد بس أنا ما أشوف زين الظاهر. تراجع المشتري، الجواب تراجع المشتري يجوز. أنت الآن في دكان أو في سوبر ماركت أو في محل اشتريت شيء ودفعت ثمنه. الآن ما دمت أنت في المجلس يجوز لك، خلاص يا أخي رجع لي، خلاص أنا بتراجع، ما دمت أنت في المجلس يجوز لك. هذا يسمى خيار المجلس، ويأتي باب بعد هذا البيع، باب كامل، باب الخيار اسمه، وفيه الخيار يعني اختيار الشخص يكمل البيعة ولا يتراجع عن البيعة. في 5 أنواع من الخيار يأتي الكلام عنها في الدرس القادم أو الذي بعده، باب الخيار في كتاب البيوع. تراجع المشتري يجوز في نفس المجلس، هذا يسمى خيار المجلس. أما إذا غادر المجلس، طلع من المحل، خلاص ما دام طلع من المحل الآن لا يجوز له تراجع إلا إذا رضى البائع. الآن خرج وراح ركب سيارته، الآن شاف خلاص أنا برجع الساعة هذه اللي اشتريتها، الآن ليس له حق، ليس له حق خيار المجلس، انتهى خيار المجلس. يأتي خيار ثاني عندك، خيار مثلا العيب، خيار التدليس. إذا ظهر عيب في البضاعة يجوز لك، يحق لك شرعا أن ترجع، لكن إذا ما ظهر أي بيع ولا في أي تدليس عليك ولا أي شيء، أو خيار الشرط مثلا ما في عندك أي عذر، فلا يحق لك أن تعيد البضاعة إلا إذا رضي البائع. هذا السؤال هو سؤال بعض البيوع، يتراجع المشتري عن الشراء بعد أن تم البيع. طيب تم البيع، هل غادر مجلس البيع ولا لا؟ إذا لم يغادر لا زال في مجلس البيع يجوز له شرعا يرجع ويأخذ فلوسه ويطلع، لكن إذا خرج من مكان المجلس، مجلس البيع، لا يحق له إلا إذا وافق البائع صاحب البضاعة الأصلي، إلا إذا ظهر عيب في البضاعة له خيار العيب. ويأتي إن شاء الله بعد 10 أحاديث يأتي باب الخيار، نذكر فيه أنواع الخيار وهي 6 أنواع، يأتي بيانها وأحكامها إن شاء الله تعالى. نبدأ بالحديث الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
رواه الطبراني في الأوسط. الطبراني رحمه الله له 3 معاجم: معجم الكبير، والمعجم الأوسط، والمعجم الصغير. هذه كتب حديث بأسانيده، إمام من أئمة المسلمين. فهذا الحديث في المعجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، بإسناد حسن هكذا قال. لكن الألبانية رحمه الله إمام الحديث في هذا الزمان قال: حديث ضعيف جدا. قال: وآفته الحسن بن مسلم. قال الذهبي: أتى بخبر موضوع في الخمر. هذا هو نفس هذا الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: حديث يدل على الكذب. هؤلاء 3 أئمة من أئمة الحديث، إمام الذهبي وأبو حاتم الرازي وهكذا الألباني رحمه الله، ضعفوا هذا الحديث. ولو قال حافظ بن حجر إسناده حسن ليس معناه أنه يصحح الحديث أو يحسن الحديث. الإسناد الحسن أو إسناد الصحيح لا يعني صحة الحديث ولا يعني أن الحديث حسن، لا، لأن هناك تظهر علل لا يكتشفها كل إنسان. وهذا الحديث قال الألباني: آفته الحسن بن مسلم، هذا متهم بالكذب، فكيف يكون الحديث؟ لا يمكن يكون الحديث حسن أو ثابت وليس له شواهد، فالحديث ضعيف، من الأحاديث القليلة النادرة الضعيفة في بلوغ المرام. هذا أول حديث يمر علينا الآن، من 817 حديث راحت، هذا رقم 818 حسب النسخة اللي عندي. أول حديث ضعيف، ويأتي هنا حديثان فقط أو 3 إلى آخر الكتاب، فيها كلام عند أهل العلم. فالحديث ضعيف، لكن مسائل الحديث أو ألفاظ هذا الحديث الضعيف فيه مسائل تكلم العلماء فيها. فالحديث قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حبس العنب أبقاه منع بيعه ترك العنب عنده أيام القطاف لا يبيعه طازجا أيام القطاف للناس حبسه عنده منعه ليش؟ حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا يتركه لأن هناك تاجر خمور عنده مصنع خمور يريد أن يشتري هذا العنب ليصنع منه الخمر حتى يبيعه يعني لأجل أن يبيعه ممن يعتصره خمرا فقد تقحم النار على بصيرة تقحم يعني رمى بنفسه في النار رمى بنفسه في النار حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصح لم يثبت لكن مسألة الحديث هذا الضعيف تكلم فيها العلماء حكم بيع العنب لمن يصنع منه خمرا حكم بيع العنب لمن يصنع منه خمرا وهذا الحديث لا يستدل به لكن العلماء أجمعوا على تحريم بيع العنب لمن يصنع منه خمرا لماذا؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الخمر محرم وأنت الآن تبيع العنب حتى يصنع منه خمر أنت أعنته على فعل الحرام أعنته على الإثم والعدوان فهذا الفعل لا يجوز لا يجوز دليل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كل أمر هذه الآية قاعدة تعتبر لكل مسلم تعاونوا على البر والتقوى كل ما فيه بر وتقوى وطاعة لله عز وجل وعبادة وقرب إلى الله تعاونوا عليه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أي شيء فيه إثم وعدوان كل إثم يدخل في هذه الآية وكل عدوان وكل ظلم يدخل فيه هكذا أيضا إذا الناس في حرب المسلمون في حرب مع بعضهم البعض فأنت تذهب وتبيع لهم السلاح تبيع لهذا الطرف أو لهذا الطرف لا يجوز لك بيع السلاح لأحد الطرفين لأحد الطرفين المسلمين الذين يتقاتلان على الدنيا واضح هذا قيد مهم أما إذا كانوا من البغاة من الخارجين على ولاة الأمور هؤلاء يجب مقاتلتهم ويجب بيع السلاح لولي الأمر لقتالهم إذن هذه المسألة لا يجوز بيع العنب لمن يصنع منه خمرا لا يجوز بيع أي شيء لمن يفعل به حراما أي شيء من الأشياء المباحة العنب أو التمر أو غيره مما يصنع منه الناس بعض المحرمات لا يجوز بيعهم إذا علمت كذلك أيضا إذا تعرف أن هذا الرجل يلبس الذهب يلبس الذهب يلبس الذهب عليه واضح حاط ذهب واضح ويشتري منك يا تاجر الذهب يشتري الذهب ليلبسه لا يجوز بيعه لأنه من التعاون على الإثم والعدوان شوف الآية تدخل فيها أشياء كثيرة أشياء كثيرة وهكذا الحرير مثلا إذا شخص يلبس الحرير تعرف أنه سيلبس الحرير ويريد يشتري منك الحرير ليلبسه تعرف أنت هذا الشيء لا يجوز بيعه لأنه تعاون على الإثم والعدوان وهكذا أي شيء من الأمور المباحة الجائزة وأراد المشتري أن يستعملها فيما حرم الله لا يجوز إعانته على الإثم والعدوان هذه مسألة الحديث لا نطيل فيها كذلك أيضا مثال آخر للتوضيح لأن مسألة أو هذه المسألة أو هذه القاعدة تدخل فيها مسائل كثيرة الآن تأجير المحلات من الناس عنده محلات، فلا تؤجر المحل لمن يعمل فيه الحرام أو يستعمم فيه الحرام أو يصنع فيه شيء من المحرمات أو يتعامل فيه أي معاملة محرمة شرعا أو يبيع فيه شيئا محرما. واضح؟ أي محل لا يجوز تأجيره ولا بيعه لمن أراد استعماله في الأمور المحرمة. دليل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل شيء يدخل في هذا، أو كثير من المسائل تدخل في هذا. هكذا أيضا الذي يشتري الزبيب، أيضا زبيب العنب المجفف، ممن لا تعلم حاله أو ممن علم حاله بأنه يستخدمه أيضا في صنع المسكرات. زبيب يستخدم، يستعمل في بعض الناس ما تركوا شيء إلا عملوا به المحرم، فإذا علمت أن هذا سيعمله أو يصنع منه الحرام لا يجوز بيعه، والله أعلم. هكذا أيضا تأجير البيت لمن يستخدمه فيما حرم الله عز وجل لا يجوز تأجيره، لا يجوز تأجيره. هذه مسائل. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري.
نعم. قال الحافظ بعد الحديث: قال رواه الخمسة. الخمسة إذا قال الحافظ ابن حجر كما ذكر هو في مقدمة بلوغ المرام، خمسة يعني أئمة الحديث الخمسة الذين هم الإمام أحمد بن حنبل في المسند، مسند الإمام أحمد، والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه الكتب رواه الخمسة، يعني رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي في السنن والنسائي أيضا في السنن وابن ماجه في السنن. هذا معنى رواه الخمسة. ضعفه البخاري. البخاري أين ضعفه؟ ما يذكر في صحيح البخاري حديث ضعيف. إذا ضعفه في كتب أخرى، وغالبا ما يقول الترمذي تلميذ البخاري: سألت عنه أبا عبد الله أو محمد بن إسماعيل فضعفه، أو قال هو حديث منكر، أو هكذا. غالبا تضعيف البخاري يكون من تلميذه الإمام الترمذي، يذكر في السنن الإمام الترمذي يذكر هكذا: ضعفه البخاري، سألت شيخنا، سألت أبا عبد الله فقال هو ضعيف. لكن هذا الحديث بهذا السند الذي رواه الخمسة حديث له شواهد، هو ضعيف لكن أيضا جاء بأسانيد أخرى. وعلماء الحديث إذا جاء الحديث بإسناد ضعيف ثم جاء أيضا نفس الحديث أو نفس معنى الحديث أيضا بإسناد ثاني أو إسناد ثالث، يعني هنا عن عائشة، جاء هناك عن مثلا بن مسعود، لكن بعد ضعيف وهذا ضعيف، فهذا يقوي الثاني، هذا يقوي الثاني. مثل الآن مثلا رجلان ضعيفان، رجل ضعيف وأمام رجل قوي، إذا صارع يغلب القوي، لكن إذا فيه واحد ضعيف وضعيف، اثنان رجلان ضعيفان ممكن يغلبون هذا القوي، أو يمكن في نفس مستواه في القوة. هذا مثال لتقريب فقط. هكذا في الأحاديث، الحديث إذا صح بنفسه خلاص يكفي، لكن يأتي بسند ضعيف فيأتي أيضا نفس الحديث بسند ثاني ضعيف، يروي صحابي آخر أو بطريق آخر من التابعين أو أتباع التابعين يروون نفس الحديث أو نفس معنى الحديث، فيتقوى الحديث عند علماء الحديث، يتقوى الحديث، ترتفع درجة الحديث من ضعيف إلى حسن لغيره أو حسن لذاته أو صحيح لغيره أو صحيح. هذه درجات، هذا علم الحديث، ومن درس علم مصطلح الحديث يعرف الحديث سنده ضعيف لكن له شواهد، والشواهد هذه ذكرها الألباني رحمه الله إمام الحديث في هذا الزمن في السلسلة أو في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود 3510 رقم الحديث، ذكر هناك ذكر أن هذا الحديث له شواهد، لذلك الشيخ حسن الحديث الألباني رحمه الله، حسن الحديث لأن له لو وجد له شاهدا وذكر هذه الشواهد، لذلك هذا الحديث رواه الخمسة منهم أبو داود، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3508، حسنه إمام من أئمة المسلمين، وذكر الدليل على تحسينه أنه لقي له شاهدا، فشهد حديث لحديث، ولذلك تقوى الحديث فيعمل به. وكذلك أيضا أيد هذا معنى الحديث الخراج بالضمان، أهل العلم وضعوا قاعدة فقهية اتفقوا عليها، قالوا قاعدة الخراج بالضمان، نفس لفظ الحديث هذا قاعدة فقهية الخراج بالضمان، هي الخراج بالضمان يعني ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع، هذا هو الخراج، خراج ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع من هذا الشيء المباع، السيارة مثلا، سيارة فيها فوائد وفيها أيضا منافع، فهذا هذه السيارة ما يخرج منها من منافع ومن فوائد في الضمان، ضمان من؟ ضمان المشتري، إذا كان هو لا يملك هذه السيارة، استأجرها مثلا أو استعارها، فالخراج بالضمان يعني يضمن هذه السيارة إذا تلفت، إذا صار لها حادث، ما دام هي عنده السيارة هذه استأجرها أو استعارها من صاحبها فهو يضمن الآن هذه السيارة لأنها عنده، هذا معنى الخراج بالضمان باختصار. هكذا أيضا ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع أيضا الحاصلة من العين المؤجرة، البيت واحد استأجر بيت يدفع إيجار شهري فهو يضمن هذا البيت، يضمن تلف هذا البيت لأنه يسكن في هذا البيت الآن، فيضمن إذا حصل تلف من بسببه فهو يضمن عليه الغرامة، عليه أن يصلح هذا الشيء الذي أتلفه لأنه يسكن هذا البيت، هذا معنى الخراج بالضمان. فالانتفاع بالدار أو الدابة قلنا السيارة، وجاء في حديث أيضا الغلة بالضمان، هذا الشاهد لهذا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، الغلة بالضمان أيضا، إذا واحد مثلا أيضا اشترى ثمرة شجرة مثلا أو اشترى لبن حيوان فيضمن، هناك ضمان إذا حصل شيء بسبب هذا المشتري فالبائع لا يضمن، أما إذا حصل شيء بسبب البائع نفسه فالبائع هو الذي يضمن. إذن عرفنا معنى الخراج بالضمان يعني ما يخرج من الفوائد والمنافع من هذا الشيء الذي بعناه، السيارة أو استأجرناه مثلا من البيت أو اشتريناه من أيضا الثمار، هذا معناه الخراج بالضمان، بالضمان يعني بسبب الضمان، لأن الباء هنا سببية. خلاصة الكلام الخراج مستحق بالضمان، الخراج مستحق بالضمان، ومن أهل العلم قالوا أيضا الخراج مقابل الضمان، الضمان يعني كفالة، الالتزام يضمن يعني يلتزم بإصلاح هذا الشيء الذي تلف وهو بيده، البضاعة بيده، فهو يضمن هذه البضاعة، يكفلها، يلتزم ويتحمل مسؤوليتها، واضح؟ أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة يكون للمشتري في مقابل ضمانه للعين المباعة، لو تلفت العين يعني السيارة مثلا كانت من ضمانه لأنها بيده، لم يكن له على البائع شيء، واستلم الآن السيارة الآن تلفت وهي عنده ليست عند البائع، لا هي عنده الآن، فهنا الخراج بالضمان، هو يضمن لا يتلف ثم يعيد السيارة لصاحبها، لا، يقال له الخراج بالضمان، أنت استلمت البضاعة والبضاعة عندك والسيارة عندك، وتلفت البضاعة، صار لها حادث، سرقت، كذا، عندك، فالخراج بالضمان، أنت تضمنها لأنها عندك، اشتريتها واستلمتها، خلاص. إذن يضمن الشيء الذي ينتفع به، فأنت أجرت بيت أيضا تضمن هذا البيت أن لا يتلف، أن لا يتكسر، أن لا، خلاص أنت الآن تسكن هذا البيت، فالخراج بالضمان تضمن كل ما يتلف في هذا البيت لأنك أنت تسكنه. هذه المسألة. فالحديث هذا الحسن الذي حسنه الألباني رحمه الله، مع أنه بكلمتين، الخراج بالضمان، الخراج بسبب الضمان، لكن هذا من جوامع الكلم، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أوتي جوامع الكلم. شو جوامع الكلم؟ يعني جوامع الكلام، كلمتان أو كلمة فيها معاني كثيرة الناس يفهمونها وممكن يشرحونها في كتب وفي مجلدات، هي كلام كلمتان أو ثلاث، جوامع الكلم كلمتان، لكن معنى هاتين الكلمتين معنى واسع تدخل فيه مسائل كثيرة. وهكذا مثل أقوال كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا منها الخراج بالضمان. لماذا هو من جوامع الكلم؟ لأنه يشتمل على معاني كثيرة، مسائل عديدة، كم ذكرت لكم الآن من المسائل كلها تدخل تحت الخراج بالضمان، واضح؟ وذلك العلماء اتخذوها قاعدة، قاعدة فقهية من قواعد الفقه، الخراج بالضمان، وتحتها مسائل كثيرة من مسائل الفقه الإسلامي. فمن اشترى ماشية، ماشية فحلبها، أو أرضا فاستعملها، أو سيارة فركبها، أو حمل عليها السيارة، ثم وجد بشيء من ذلك عيبا، فله أن يرد العين المباعة. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان أيضا ظهر عيب، إذن صاحب السيارة الأصلي يضمن، يضمن، لأن العيب كان في وقتها لما كانت عندها السيارة. أما إذا ظهر هذا العيب بعد شراء السيارة فالذي يضمنها المشتري. لذلك يختلف الناس في أيامنا، والناس يسألون، خاصة من يتاجر بالسيارات، اشترى سيارة بعد الفحص ثم استعملها أسبوع فظهر فيها عيب، الآن من يضمن؟ هل البائع الأصل بعد الفحص يضمن ولا ما يضمن؟ هنا يختلف الناس، فيلجأون إلى المحاكم، والمحاكم تأتي بخبراء، خبراء في هذا، ويعرفون الخبراء أن هذا العيب لا صار لأكثر من سنة أو سنتين، وهو اشترى السيارة من أسبوع، فيحمل البائع، هذه كلها تدخل في بيوع الناس. لكن مثل هذه القاعدة تحل كثير من المشاكل، كثير من المشاكل بين الناس، وتحل كثير من المسائل. فإذا وجد العيب عرف العيب، هل هو عيب جديد في هذه البضاعة؟ إذا جديد وهو في، والبضاعة كانت في يد المشتري، فالخراج بالضمان، هو يضمن، لأن العيب ظهر في هذه البضاعة وهي عنده، لم يوجد عيب سابقا عند صاحب البضاعة، وهذا هو. والعلماء ذكروا فروع لهذه القاعدة أيضا، قالوا إذا احتاج ملك مشترك للتعمير، الآن ثلاثة أخوة مثلا اشتروا بناية مثلا أو اشتروا أرض، هم شركاء في الأرض بالتساوي، الآن الأرض هاي تحتاج إلى بناء، كذلك أيضا هنا كلهم شركاء أيضا، فإذا احتاج ملك مشترك للتعمير فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع النفقات بنسبة حصته في ذلك، إذا واحد منه مثلا نص، واحد ربع وواحد ربع، فهذا يتحمل النص، صاحب النص يتحمل نصف تكلفة بناء هذه الأرض، والثاني يتحمل الربع، والثالث كل واحد حسب حصته، لأن الخراج بالضمان، وسائل كثيرة تدخل في هذا. نعم.
قال رحمه الله عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام.
نعم، وهذه الفضولي هذه اللي جاءت في مصطلح الفقهاء، هذا الشخص الذي يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، هاي يسمونه فضولي عند العلماء عند الفقهاء. فالمسألة تتعلق حكم تصرف الفضولي هذا. الفضولي معروف عنه واحد يتدخل في شيء ما يعنيه، هذا يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي، تحصل أيه ويبيع أغراض فلان أو سيارة فلان بدون لا يستأذن بدون شيء، أو يأجر سيارته أو يأجر الدراجة أو يأجر الغرفة بدون لا يرجع للمالك الأصلي، أو يعطي هدية مثلا هذا الشيء، قلم فلان مثلا من الناس خذه وأعطى هدية لواحد من الناس، يتصرف من عنده، هذا هو الفضولي، يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي. هذه المسألة وجاءت في باب البيوع، لأنه ممكن يبيع هذا الفضولي يبيع شيء، فما صحت هذا البيع. قال الحديث عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، أعطاه دينار ذهب يشتري به أضحية أو شات، فاشترى شاتين. عروة البارقي رضي الله عنه كان يعرف يتصرف في البيع والشراء، عنده ذكاء وعنده معرفة، فاشترى شاتين. يمكن الدينار يأتي بشاة واحدة، لكنه لأنه ذكي وكذا يعرف يتصرف، فبالدينار الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شاتين. هو أعطاه يشتري شات، لكنه اشترى ثنتين، شوف تصرف من عنده، المفروض يشتري شات واحدة ويرجع الباقي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا هو اشترى شاتين بالدينار، فضولي هكذا فضولي، فباع إحداهما بدينار، فهذا تصرف اشترى شاتين وباع واحدة بدينار، واشترى الثنتين بدينار، اشترى ثنتين بدينار وبعدين باع واحدة بدينار، شوف ربح. وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار اللي أخذه، وأتى بشاه شات ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. هذا ما يدل على ماذا؟ يدل على أن التصرف الفضولي جائز إذا وافق صاحب الشيء، إذا وافق صاحب الشيء ورضي فتصرفه صحيح، بيعه صحيح. واضح الآن؟ الآن مثلا عندي أنا سيارتي، مثلا واحد من إخواننا في الله مثلا راح وباع سيارتي ب100,000، أنا وافقت خلاص البيع صحيح، إذا أنا ما وافقت البيع باطل، البيع غير صحيح. عرفنا الآن وين التصرف؟ فهذا يحصل أحيانا بين الأخوة بين كذا، عادي جدا، هو يفهم أن هذا الشخص أعطاني صلاحية أنا أبيع واشتري، هو فهم يثق فيني وأنا ما إن شاء الله ما أخسر فلان، يعني بيب له السعر المناسب، لكن ما بستأذن في بيع هذا الشيء، فراح وباع وياب له سعر مناسب ورضى، فالبيع صحيح. أما إذا لم يرضى فالبيع باطل. طبعا هذه حالة مستثناة من المسألة التي مرت معنا سابقا، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، شيء ما تملك أنت ما يجوز لك تبيعه، البيع باطل، مرت معنا المسألة. إلا في بيع الفضولي إذا رضي صاحب البضاعة أو صاحب الشيء فالبيع صحيح. هذا الدليل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أروح اشتري شات، هو اشترى ثنتين وباع واحدة بدينار، ويا للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبشاه مع الدينار، تصرف تصرف صحيح، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه رجل عنده فطنة وعنده حسن تصرف، هذا يصلح تاجر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في بيعه. ما كانت نتيجة الدعاء؟ كان لو اشترى ترابا لربح فيه. استجاب النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيع هذا الرجل عروة البارقي، فكان تاجر ناجح، في أي بضاعة يبيعها يربح فيها. ولو باع تراب، تراب هذا ما له قيمة، لكنه يربح فيه. عروة البارقي رضي الله عنه بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. حديث رواه الخمسة إلا النسائي، عرفنا الخمسة إلا النسائي من الخمسة، والحديث في صحيح سنن أبي داود، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3384. قال الحافظ: وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه. هكذا قال الحافظ ابن حجر، رغم أنه إمام في الحديث، ورغم أنه يعني شرح صحيح البخاري من أوله لآخره في أفضل شرح فتح الباري، لكن لم ينتبه أو نسي أو وهم أن هذا الحديث بلفظه في البخاري موجود، لم ينتبه. والحديث في صحيح البخاري 3642 رقم الحديث، نفس الحديث، نفس الحديث باللفظ، لكن هنا قال الحافظ أخرج البخاري ولم يسق لفظه، لم يأتي بلفظ الحديث، هكذا قال، لكنه وهم رحمه الله الحافظ ابن حجر. الحديث بلفظه موجود في صحيح البخاري 3642. قال: وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام، الشاهد هذا ضعفه الألباني رحمه الله في الترمذي في ضعيف سنن الترمذي 1257 الشاهد. المهم أن الحديث ثابت وصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل دينار يشتري به شاه، اشترى شاتين، باع إحداهما بدينار، وأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هذا الحديث، الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على جواز تصرف الفضولي إذا رأى صاحب المصلحة ذلك، إذا رضي بتصرف الفضولي يجوز تصرف الفضولي بدليل هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكله، أعطاه دينار وقال اشتري شات، فهو هذا الفضولي المفروض يشتري شاة ويرجع الثمن، لكن له تصرف، والتصرف هذا جاء بفائدة، جاء رجع الدينار كامل ومعه شات فربح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. فجواز تصرف الفضولي إذا رأى المصلحة في جانب موكله، في جانب موكله. عرفنا الفضولي من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، من بيع أو إجارة أو رهن أو هبة أو غير ذلك من العقود والتصرفات، هذا هو. فإذا اشترى شيئا لم يأذن فيه صاحبه فإن الشراء صحيح، ويكون موقوفا على إجازة صاحبه، إذا أجاز ورضي خلاص تم البيع والشراء، إن أمضى التصرف وأجازه صح، مثل ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هذا الصحابي رضي الله عنه. لكن إذا لم يمضي هذا التصرف، لم يوافق عليه، فالبيع غير صحيح. لماذا؟ لأن صاحبه لم يأذن له. أنا ما قلت لك روح تصرف هذا التصرف، لأن بعض الأشخاص قد يتصرف لكن يأتي بخسارة، ما يأتي بربح، يجيب لك خسارة، فهذا يضرك، فأنت لا، ليش تتصرف، ليش تسوي هالشيء، على كيفك تتصرف، لا. أما إذا جاب فائدة غالبا يرضى صاحب البضاعة. هذا القول الذي عليه ظاهر الحديث قال به كثير من أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام مالك رحمه الله، كذلك عن الإمام أحمد، ورجح هذا القول ابن سعدي رحمه الله وابن باز وغيرهم من أهل العلم. هذا القول الأول أن تصرف الفضولي يجوز إذا رأى المصلحة في جانب الموكل، وإذا رضي صاحب المصلحة. هذا القول الأول. قول الثاني قالوا تصرف الفضولي لا يصح. ليش؟ لأن الموكل أصلا لم يرضى بخروج نقوده من ملكه إلا لشيء معين، شيء معين واضح. هذا قول الشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة. طبعا أخذوا بحديث حكيم بن حزام الذي مر معنا سابقا، لا تبع ما ليس عندك، والحديث صحيح مر معنا. هذا الشخص الآن تصرف بشيء ما يملكه، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري شاة، فهو يشتري شاة، هو الآن لا يملك الشاة، هي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة، لكنه تصرف باع الشاة بدينار، تصرف من عنده صح. فحديث لا تبع ما ليس عندك، هكذا أصحاب القول الثاني. لكن الصحيح القول الأول. لماذا؟ لأن حالة مستثناة، بيع الفضولي هذه حالة مستثناة، بيع الوكيل، أنت وكلت شخص يفعل شيء ما وكلته إلا أنك تثق فيه، فإذا تصرف بتصرف إذن أنت تثق في هذا الشخص، فتصرف تصرف فيه فائدة لك، إذن البيع صحيح، البيع صحيح. فالقول الأول صحيح لأن معهم الحديث دليل واضح، هذا التصرف من عنده وتصرف ما لا يملك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على البيع، بل دعا له بالبركة، هذا إقرار بصحة بيعه، فهذا مستثنى. يبقى الحديث الأول لا تبع ما ليس عندك عام في كل حالة، لا يجوز الإنسان يبيع شيء ما يملكه إلا الفضولي أو الوكيل، يجوز له أن يبيع بشرط أن يوافق صاحب المال الذي وكله. هذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية، دل الحديث على أن الربح ليس له حد معين، الربح ليس له حد معين، لأن من الناس يقول لك هذا التاجر اشترى البضاعة بعشرين درهم ويبيعها بستين درهم ما يجوز له، هكذا يقولون. لا، يقول يجوز. ما هو الدليل على أنها لا يجوز؟ هو اشترى بعشرين بيبيعها بستين، بيبيعها بمية، هو حر في بيعه، ما في مضارة، تريد تشتري تفضل، ما تريد على كيفك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي، أقر الصحابي، يعني الآن الدينار يأتي بشات، هو اشترى شاتين وباع واحدة بدينار، يعني شوف 50% أو 100% من الربح السعر، 50% أو، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثانية، دل الحديث أن الربح ليس له حد معين، 20% 30% 50% حسب ما يراه التاجر. لماذا؟ لأن هذا الربح رزق من الله عز وجل، والرزق يتأثر بظروف التجارة وسعر السوق وإيجار المحل والمصاريف، والآن زيد عليها الرسوم والضرائب وغيرها، كم تكلف التاجر؟ صح يشتري بعشرين، لكن كم يدفع للمحل؟ كم يدفع لرسوم الرخصة التجارية؟ كم يدفع للجنة التفتيش؟ كم يدفع لرسوم إقامة الموظفين؟ كم يسمع؟ مصاريف كثيرة. وين المانع أن يربح مثلا 100% أو 200% من البضاعة؟ ما في شيء يمنع. فالدليل الحديث يدل على أن الربح ليس له حد معين، هذا الربح، هذا السعر، إذا أردت تشتري، ما تريد أذهب شوف غيري، وهكذا. فقد يشتري البائع السلعة بثمن رخيص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيرا، وقد يشتري التاجر أيضا هذه نفس البضاعة في وقت الغلاء بثمن مرتفع فتنزل القيمة. فالتجار، نظام التجارة خاضع لنظام العرض والطلب، التجار أكيد الموجودين يهزون راسهم، صحيح كلام الشيخ. المهم أن هنا في الحديث أن عروة البارقي رضي الله عنه ربح في بيعه الضعف، صح ولا لا؟ ظاهر الحديث، لأنه اشترى شاتين بدينار، باع إحداهما بدينار ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل فيه. لكن ينبغي على التاجر أو على التجار عامة ملاحظة الآداب الشرعية من الرفق بالناس، التيسير على الناس، الرضا باليسير، السماحة في البيع والشراء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. حتى في حالة القضاء والقضايا الإنسان يكون عنده السماحة وعنده التيسير على الناس والرفق بالناس والرحمة بالناس. هذا دعاء، رحم الله، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحم هذا الرجل الذي يرحم الناس، يرفق بالناس، ييسر على أمور الناس. مسألة ثالثة، العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن شراء الأضحية ليس تعيينا لها، ليس تعيينا لها. يعني الآن أنت لو عينت هذه الأضحية، هذا الكبش أعزكم الله مثلا، هذا عيناه لأضحية، الآن خلاص بقي عندي في تربية شهر شهرين ثلاثة، خلاص هي وقت الأضحية، خلاص أنا أريد هذا الكبش الثاني أضحي به، يجوز، يجوز أضحي بهذا لو أنك أنت عينت هذا أضحية، عينتها كأضحية. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث أن شراء الأضحية ليس تعيينا لها بحيث لا تبدل. لا، أنت الآن نويت الأضحية، خلاص ستضحي الأضحية حسب الشروط الشرعية، هذه ولا الثانية ولا الثالثة، المهم أنك ستضحي. فبعض أهل بعض الناس يقول: لا، ما دام أن عينت هذه الأضحية أو هذا الكبش ما يجوز لك تبدله. لا، يجوز. هذا الحديث دليل أن شراء الأضحية ليس تعيينا لها بحيث لا تبدل. لماذا؟ لأن شراء الأضحية يراد لأمور كثيرة، وإنما تتعين باللفظ وقت الذبح أو عندما يذبحها ينوي الأضحية. الآن ترك هذه الأضحية اللي عينها وضح أضحية ثانية ونوى هذا الكبش هذه أضحية وضحها فيها، خلاص هي صارت أضحية لأنه ذبحها بنية الأضحية، ذبحها بنية الأضحية. ولو لم يتلفظ، لو ما قال هذه أضحية، لو ما تلفظ. هذه بعض مسائل هذا الحديث، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة. نسأله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأسبوع القادم يتوقف الدرس لمدة أسبوع.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.